فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
وآل بيت الإعظام المستكونين الشرفة. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع مجالس الحديث، وصلنا في كتاب الطهارة باب الوضوء أو باب الوضوء عن حمران رضي الله عنه وأرضاه أن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات، يعني مضمض واستنشق 3 مرات، ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. وأكمل حديث متفق عليه، وطبعا باقي الحديث أنه قال: فمن توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له. حديث حمران عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه يبين لنا كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام على أركان الوضوء وأركان الوضوء ومستحبات الوضوء. المسألة الأولى نتعلق بها حتى نورد في الكلام. عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه هو الخليفة الثالث لهذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمير المؤمنين ذو النورين، رجل يعني قال فيه صلى الله عليه وسلم: أنا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. من فضل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه 2، ولذلك يلقب بذو النورين. ورد بعض الروايات كان فيها كلام لكن نستأنس بها بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو عندي 3 لزوجتك إياه. هذه منقبة ليست بعدها منقبة لمثل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. عثمان بن عفان هو من أفاضل الصحابة، من أماجد الصحابة، وكان من الأجاويد، وكان رجلا ثريا غنيا يستخدم ماله في رضوان الله جل وعلا في نصرة دين النبي صلى الله عليه وسلم. لما استنهض النبي صلى الله عليه وسلم الهمم للنفقة لتجهيز جيش العسرة، فجاء عثمان بن عفان بـ1000 دينار، هذه كانت يعني تشتري بلاد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بـ1000 دينار فوضعها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذها يقلب المال وهو يقلبه يستغرب من سلك أنه يقول: هناك بشر يفعلون ذلك، هناك من يجدون مثل هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وابن عمر رضي الله عنه قال: كنا نفاضل بين الصحابة على أهل النبي صلى الله عليه وسلم، فنفضل أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. يسكتون لكنهم لو كانوا قد استرسلوا لقدموا أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، لكن الغرض المقصود أجمعوا جميعا على فضل عثمان. ولذلك الثوري يقول: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمؤمنين بالمهاجرين والأنصار. لأن عبد الرحمن بن عوف في قصة الستة أهل الشورى ذهب فقال: والله ما تركت حتى النساء في خدورهن، حتى الأبكار في خدورهن، لا يختلف أحد قط على عثمان بن عفان رضي الله عنه. قدموا عثمان جميعا على علي بن أبي طالب. فترتيب الفضل كترتيب الخلافة. عثمان بن عفان النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة، كما ورد عن موسى الشعري في الصحيحين أنه قال يعني لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بئر أريس ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: لأكونن بوابا للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه عليه، أو قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يعني كن بوابا لي، أو هو تبرع فصار بوابا للنبي صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو بكر يستأذن فدخل أبو موسى قال: انتظر. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر يستأذن. قال: إذن له وبشره بالجنة. فأذن له وبشره بالجنة، فدخل أبو بكر فجلس على يمين النبي صلى الله عليه وسلم ومد رجله في الماء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء عمر بن الخطاب وابو موسى الشعري في كل ذلك يقول: لو كان فلان يعني له الخير او كتب الله له الخير لاتى الان، يعني يقصد اخاه، هو يتمنى ان اخاه ياتي فيبشره النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، اذا اراد شيئا هيئ له اسبابه وقدر المقادير عند ربنا ذلك علاه. فجاء عمر بن الخطاب فدق الباب، فجاء ابو موسى الشعري فقال له انتظر، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أذن له وبشره بالجنة. فجاء عمر الخطاب فجلس على 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 شمال النبي صلى الله عليه وسلم ومد رجله إلى الماء. ثم بعد ذلك جاء أبو موسى فقال لو كان في فلان خير لا أتى الله به. فجاء عثمان بن عفان رضي الله عنه فدق الباب فقال انتظر، فذهب فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له فقال أذن له وبشره بالجنة. كان عثمان بن عفان إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فجاء أبو موسى فقال فبشره بذلك فقال الله المستعان. ودخل فلم يجد مكانا بين مكانا بجانب السلم إلا مقابل النبي فقابلهم في الجلوس. فالعلماء يقولون كأن هذه هي هيئة المنازل بعد الموت، لأن السلم كان مدفن ثم دفن على يمينه من أبو بكر ثم عثمان، وكان المقابل عمر ثم عثمان في البقيع. فالغالب قال هذا المكان هو مكان الدفن للنبي صلى الله عليه وسلم. عامة النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان على 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 أحد، هو أبو بكر وعثمان وعلي والعشرة الذين بشروا النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. فاهتز الجبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أحد، أثبت ما عليك إلى نبي أو صديق أو شهيد. قال أثبت أحد ما عليك إلى نبي أو صديق أو شهيد. والحق أنه الشهادة ألمت بالجميع بعمر وأيضا بعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، وتعلمون القصة المشهورة في قتل هؤلاء الأشراف الأماجد الأكارم. عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه يعني طالت مدة ولايته وكان بارا حكيما، ولكن أخذوا عليه بعض المآخذ، هذه المآخذ التي يعني كانت فيها ما فيها من البلاء على عثمان حتى يتم له الأمر ويكون مع أحبابه وإخوانه ومع النبي صلى الله عليه وسلم الأحبة النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه قال له وسلم كما قالت عائشة قال ائتوني ابن عفان، فجاء به فقال له إن الله مقمصك قميصا فلا فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه. فلذلك لما جاء هؤلاء الخوارج على عثمان بن عفان ودخلوا عليه فأخذ ابن أبي بكر بلحية عثمان فقال لو كان أبوك حيا ما ارتضى بمكانك مني في هذا المقام. فارتعد فريسه فتراجع، فدخل هؤلاء النفر من مصر فدخلوا عليه على عثمان هجوما عليه وقتلوه صائما بارا قارئا للقرآن. وهي حتى امرأة لما تكلمت قطع يدها وقالت إنه لبار وإنه لصائم وأنه لا يختم القرآن في ليلة رضي الله عنه وأرضاه. الغرض أن السلام قال له إن الله يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تفعل، ولذلك تمسك ولم يفعل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. دخل بعض الذين يعني يتشفون في عثمان بن عفان دخل على ابن عمر فقال أسألك بعض الأسئلة. قال سلم. قال يا عبد الله بن عمر أما تعلم بأن عثمان تخلف عن بدر؟ قال اللهم نعم. قال أما تعلم بأن عثمان رضي الله عنه وأرضاه فر يوم أحد؟ قال نعم. قال أما تعلم أنه لم يحضر بيعة الرضوان؟ قال نعم. فكبر الرجل فقال تمهل وتعال، يعني بعد ما كبر فرحا بالكلام قال تمهل وتعال. أما بدر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عثمان أن يطبب ابنته، فانشغل الطبيب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم سهما معه في بدر. يبقى إذن هو إيش؟ من أهل بدر أم لا؟ من أهل بدر. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب له سهم بل ضرب له سهمين. ضرب له سهمين. ثم قال أما أحد؟ نعم فر أحد، فر مع الفرون، فر سعد بن معاذ، فر الأكابر الأماجد من صحابة رسول الله. ولكن عندما قال الله جل في علاه بين لنا أنه لما فر هؤلاء عفى الله عنه. إذن لا يعير أحد بأمر قد تاب الله عليه، في من تاب تاب الله عليه. لذلك يقول الله جل وعلا إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه. وهذه الخاتمة قال ولقد عفى الله عنه. إذا خرجنا من الثانية. قال أما الثالثة هذا دخول ما حضر بيعة الرضوان، وأن المسلم قال إن أفضل الصحابة أطلق من حضر بدر وحضر بيعة الرضوان. أن المسلم لم يرى سفيلا أنفع للأمة الإسلامية، لم يرى سفيلا أفضل من عثمان بن عفان، فبعثه سفيرا. ثم جاء المسلم يبايع فبايع هو بيده اليسرى وقال على يده اليمنى قال هذه يد عثمان. وهذا تفضيل مفهوم كيف يعني، هو حضر البيعة والآن مطلوب من أهل بيعة الرضوان وبيمنى النبي صلى الله عليه وسلم، واليمنى خير من إيه؟ بل يؤس شوف النبي صلى الله عليه وسلم يفضله كيف؟ قال وهذه اليمنى، قال وهذه يد عثمان بن عفان رضي الله عنه فبايع، قال اذا خذها وارحل الان. فرجل يعني ترالع عما كان يتبنى، وايضا اندحر لانه يقول هذه مآخذ على عثمان، وقد برأ الله عثمان من هذه المآخذ، وعثمان هو افضل الامه على الاطلاق بعد النبي وبعد ابي بكر وبعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجميع. يصف لنا عثمان بن عفان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم و يصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ويبين لنا اركان الوضوء، انه اوتي بتور فيه ماء واراد ان يعلم الناس الوضوء، وهذه ايضا من داب الصحابه رضي الله عليهم انهم كانوا يعلمون الناس عمليا، وهذا التطبيق العملي دون النظري، يعلمون الناس كيف الوضوء كما عبد الله بن زيد فعل ذلك، وانه توضا امامهم وقال هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي بن ابي طالب فعل ذلك وتوضا قائما ثم شرب قائما ثم قال عليه السلام توضا نحو وضوء هذا ثم شرب قائما ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنكلن باناس يحرمون على الناس الشرب ايش؟ قائما يحجلون واسعا. رايت رسول الله يتوضا نحو هذا الوضوء ويشرب قائما رضي الله عنه وارضاه علي بن ابي طالب. فكثير ممن وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس كيف الوضوء. عثمان بن عفان اوتي بتو فغسل ادخل يمناه، دلاله على ادخال اليمين هو الذي يبدا به، ادخل يمناه وغسل وصب الماء فغسل يديه ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ثم بعد ذلك مسح غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه ثلاثا ومسح براسه. في روايه الصحيحين مسح براسه وسكت، لم يذكر عددا. في رواية السنن قال فمسح برأسه ثلاثا، فتمسك بها الشافعي وقال بأنها على أن مسح رأسه ثلاثا وغسل اليد ثلاثا. عامة المسائل الفقهية المتعلقة بهذا الباب، أول هذه المسائل الأركان الوضوء المجمع عليه، أركان الوضوء المجمع عليه، أركان الوضوء المجمع عليها أربعة: غسل الوجه ثلاثا أو غسل الوجه واحدة، وأن غسل الوجه ثلاثا هذا على الكمال وواحدة تجزي، غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين واحدة وثلاث على الكمال، ومسح الرأس مرة واحدة، وغسل اليدين إلى وغسل الرجلين إلى الكعبين. هذا مجمع عليه، هذا مجمع عليه متفق عليه بين الجميع، لأن السلام فعل ذلك وأمر به، ولأن الله تعالى أمر به. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا، إلى آخر الآيات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي توضأ كما أمرك الله، فاغسل وجهك ويديك إلى المرفقين وامسح رأسك واغسل رجليك إلى الكعبين. هذا متفق عليه من العلماء، والمختلف فيه الآن هو الكلام على غسل مسح الرأس، عدد مسح الرأس، وأيضا الكلام على المضمضة والاستنشاق. المضمضة والاستنشاق يعني اختلف فيها العلماء اختلاف عريض، أنا سأبين الخلاف بإيجاز. أنا أرى أيضا الإخوة ما شاء الله الصيام إعماله فيهم قوي. عامة الخلاف على أقوال، القول الأول المضمضة والاستنشاق في الوضوء في الغسل مستحب، مستحب فيهما. القول الثاني وهذا قول الشافعية والمالكية، قول الحنابلة واجب فيهما في الوضوء وفي الاغتسال. وهناك رواية عن الحنابلة في التفريق بين الوضوء والاستنشاق، بين المضمضة والاستنشاق، يقولون الاستنشاق هو الواجب لا المضمضة. والقول الوسط في ذلك قول الحنابلة، قالوا المضمضة والاستنشاق سنة مستحبة في الوضوء ولكنها واجبة في ايش؟ في الاغتسال. سنة مستحبة في الوضوء ولكنها واجبة في الغسل. هذا القول للأحناف ولكل دليل والأدلة كثيرة، لكن أنا سأوجز كما قلت حتى لا أوسع المسألة على الإخوة. أما من قال بأن المضمضة والاستنشاق سنة وليست بواجبة فاستدلوا على عموم قول الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ابتدأ بإيش؟ ابتدأ بغسل الوجه ولم يذكر المضمضة والاستنشاق، وخلوا يعضد ذلك ويؤكد ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء لصلاة في مسند أحمد بأن الرجل لما دخل يصلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سلم وصلى صلاة لا تصح، فقال له ارجع فصلي بأنك لم تصلي، ثم قال والله لا أدري إلا ما رأيت فعلمني يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فاغسل فتوضأ كما أمرك الله، وفي سنة قال توضأ كما أمرك الله فاغسل وجهك. فصدر النبي صلى الله عليه وسلم أن ما أمر الله به هو غسل إيش؟ الوجه. وهنا الاستدلال من الحديث ظاهر. ما هو ظهور الاستدلال من هذا الحديث؟ الاستدلال بهذا الحديث على سنية المضرة الاستنشاق وعدم الوجوب ظاهر. وين ظهور؟ ممتاز، هو ده اللي يريده. هو لما تكلم الآن الرجل قد أساء في الصلاة، فيعلم أنه يسيء أيضا فين؟ في الوضوء. فأراد السلام أن يعلمه. والقاعدة الفقهية عند العلماء، وهذه قاعدة أصولية فقهية، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. إن السلام معلم، فلا يصح أنه يترك شيء واجب يتركه ولا يعلمه للرجل. صلاته تبطل. إن لو قلت بأن المضرة الاستنشاق واجبة ولم يذكر سنن المضرة الاستنشاق، فهذه فيها دلالة على أن الرجل إذا توضأ سيغسل وجهه ويسطر الباب به ولا يمضمض ولا يستنشق، فتبطل الصلاة بذلك. مفهوم؟ يبقى تخيل بقى وقت حاجة لا يجوز. فقال له توضأ كما أمرك الله، فاغسل وجهك ويديك إلى المرفقين، وامسح برأسك واغسل رجليك إلى الكعبين. فهذه عمدة الأدلة عند الجمهور الذين يقولون بأن المضرة الاستنشاق أنها على الاستحباب وليست على الوجوب. الذين قالوا بأنها الوجوب في هذا بالنسبة للغسل، وبالنسبة للوضوء الذين قالوا أنها واجبة في الاثنين الحنابلة، حنابلة يقولون أنها واجبة ويستدلون بأحاديث كثيرة. أولا يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن قال النبي قال الله جعل الذين آمنوا إذا كنت رسالة فاغسلوا وجوهكم، قالوا والأنف من إيش؟ من الوجه. ثم قالوا أيضا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه مضمض واستنشق وما من وانتثر واستنثر وما من أحد قص علينا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم إلا ووصف لنا أنه مضمض واستنشق بأبيه وأمه. وهذا حديث الباب ظاهر على ذلك، حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أنه فعل ذلك، أنه مضمض واستنشق. وأيضا قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنثار لكن عند القيام من الليل، لأن الشيطان يبيت على خيشوم الإنسان. فالغرض المقصود بأنهم قالوا الأدلة كثيرة جدا في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الوصف خرج بيانا للواجب. والقاعدة عند العلماء ما خرج بيانا للواجب فهو واجب، ما خرج بيانا للواجب فهو واجب. فأقول لا، هذا الواجب ليس مجملا، الواجب في الوضوء ليس مجملا. سنرد إن شاء الله على الكلام. هذا قول الحنابلة. وأيضا الأحناف استدلوا على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قالوا المضرة الاستنشاق في الغسل لا في الوضوء، وأن المسلم أمر بالمضمضة قال مضمض. وأيضا قال المسلم حديث لقيط بن صبرة، وهذا يحتاج به الحنابلة أيضا، بالغ في الاستنشاق، ده أمر بالمبالغة. يعني ليس هذا أمر بأصل الاستنشاق، ده أمر بإيش؟ بالمبالغة. بالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما، ما لم تكن صائما. الحق بأنه قول الجمهور وقول صحيح، وأنا على السنية والاستحباب وليست على الوجوب. وأما الرد على ما استدل بالآية وأن الأنف من الوجه، قلنا نعم الأنف من الوجه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به، والله تعالى لم يأمر به، لم يفصل. فلما لم يفصل دل على أنه يعني مسكوت عنه وأنه عفو. وأما استدلاله بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، نقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الأكمل وليس على الوجوب. عفوا. قالوا من أين أتيتم بذلك؟ قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يعلم الرجل ما ينفعه وتصح به صلاته، فإنه قد قال له اغسل وجهك، ولم يأمر المضمضة ولا الاستنشاق، ولا يقال استنادا للأمر قبل ذلك. الرجل لا يعرف ركوعا ولا سجودا ولا تتم له صلاة. وقال تصريحا والله لا أعلم إلا ما رأيت يا رسول، علمني يا رسول الله. المسألة ليست مستندة لأمر آخر يكون عموما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة. وأما استدلال بحديث لقيط بن صبرة، نقول هذا على الإيه؟ على الكمال ليس على الوجوب. على الكمال ليس. قالوا كيف هنا الجمع بين الروايتين؟ الرواية الأولى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بالاستنشاق، والرواية الثانية يقول بالغ، يعني هذا من الأحب ومن المستحب. وقلنا أن العلة بذلك حتى أنه أمر بها أمرا كما في الصحيحين بعد القيام من النوم، لأن الشيطان يبيت على خيشوم الإنسان. هذه المسألة الأولى المختلف فيها في مسألة الوضوء بعد الاتفاق على الأركان التي تكلمنا عنها. المسألة الثانية المختلف فيها أيضا مسألة مسح الرأس. المسح على الرأس، المسح على الرأس الجمهور الأئمة الثلاثة حنابلة والمالكية والحنفية يقولون مسح الرأس مرة واحدة، لا سيما وأن هذا هو الأصل، لأن الله جعل قال وامسحوا برؤوسكم، فالمسح يكون يقع أقل ما يقع عليه اسم المسح مرة واحدة فتجزئه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لم يأمر بها ثلاثة ولم يفعل ثلاثة. الذين الجمهور يقولون بذلك. قال حديث عبد الله بن زيد أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه أقبل وأدبر مرة واحدة ولم يذكر ثلاثة. حديث عثمان بن عفان في الصحيحين أنه غسل رجل ثلاثة وغسل يديه ثلاثة وغسل رأسه ومسح رأسه ولم يذكر العدد. لم يذكر عددا في الصحيحين لم يذكر عددا. لكن حديث في سنة أبي داود حسنه الشافعي وتمسك به بأن في حديث عثمان حمران قال فمسح رأسه ثلاثة. فمسح رأسه ثلاثة رأسه ثلاثة أو قال يعني عشان نكون أدق في اللفظ قال توضأ ثلاثة. إذا قلنا توضأ ثلاثة يبقى إيش بيتوضأ؟ معناه أنه بسرعة غسل وجهه وغسل يديه ومسح رأسه. يبقى نزل تحت ثلاثة ولا ما نزلت؟ لما قال توضأ ثلاثة يعني كل أركان الوضوء فعلها إيش ثلاثة. وهذا مفهوم يعني هذا يعني ليس صريحا ولكن الصريح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أمرنا بالأذى بأن نأتسي به وهو الذي كما قلنا فعل ذلك بين الوارب فإنه مسح رأسه وإيش مسح رأسه مرة واحدة أقبل بهما وأدبر. فالراجع الصحيح أن مسح الرأس واحدة وإن كان الخلاف معتبر لكن قول الجمهور أقوى من قول الشافعية لأن حديث الصحيحين يقدم على حديث سنن أبي داود لا سيما أن حديث سنن أبي داود ليس فيه التصريح. المسألة الثانية تتعلق بهذا الباب أيضا. طب المسح الذي يجزئ هل يجزئ بعض الرأس أم كل الرأس في الوضوء؟ يعني أنت تتوضأ يجزئ كل الرأس ولا بعض الرأس؟ مسألة خلافية أيضا. الجمهور على أن أو كل انقسموا إلى فريقين الشافعية والأحناف قالوا بعض الرأس يجزئ في اختلاف بينهم بقى. يعني يجزئ ثلاث شعرات والآخر يكون ربع دعنا لكن هم يقولون بعض الرأس يجزئ عن كل الرأس. وهؤلاء استدلوا بحديث وآية أما الآية في قول الله جل في علاه وامسحوا اكملوا برؤوسكم وقالوا الباء هنا باء إيش باء لا باء قبعضية هي الأصل فيها الالتقاء لا قول الآخرين أنت تتبناه الحنابلة فباء الباء قالوا الباء هنا باء تبعضية فامسحوا برؤوسكم أي بعض رؤوسكم وعضضوا الفهم في هذا وترجيح الباء التبعضية وإن كان كثير من العربية يقولون أصل الباء الصاق ليس التبعضية يعني لا تعرف الباء تبعضية عربية قائل هذا القول يرد عليه هذا القول من يقول لي لما هذه القوة في أن أقول قائل هذا القول يرد عليه هذا القول كثير من أهل العربية قالوا الباء التبعضية ليست من العربية ليس هذا من أسلوب العرب أسلوب العرب أن الباء الصاق عفوا ها نرد عليهم بمن
ما هي الصاق طيب
بتعرفش الالتقاء يعني يعني لا تنقص منها شيئا بكلية الأمر طيب ها يرد عليه من يرد عليهم بالشافعية الشافعية أصل اللغة لذلك أجمع المحققون قالوا فإن كانت المسألة تدور على اللغة فلا أحد يتقدم على الشافعية 13 ألف بيت لهذين يحفظهم الإمام الشافعي الإمام الشافعي كان حجة في اللغة ومسلم بن خالد لما رأى الفقه أو رأى الذكاء الفذ عند الشافعي قال لا والله لست بمضيع لنفسك أنت أولى الناس بالفقه اذهب ولذلك أحمد حنبل يرى أن الإنسان ضعيف العقل الذي يتبحر في العربية المهم باستقامة اللسان وأيضا استقامة الفهم عند الإنسان فإذا انتهى خلاص كالملح بالنسبة للعربية لأنها من علوم الآلة علوم خادمة ولذلك الشافعي لما قال له ذلك رحل إلى مالك وأخذ يتبنى الفقه لكن هو كان حجة في اللغة الشافعي حجة في اللغة فالحق أن الباء قد تكون تبعضية وقد تكون إيش للإنسان طيب وعضدوا ذلك بحديث صحيح أن السلام مسح على مقدم رأسه ثم مسح على العمام مسح على الناصية ثم مسح على العمام قالوا قد اكتفى بإيش بالناصية بمقدم الرأس يبقى إذا جزء من الرأس قد إيش قد يجزئ هذا الذي يستدل به من قال بأنه ليس على الكل وإن كانوا جميعا اتفقوا على استحباب إيش مسح الرأس كلية إقبالا وإدبارا كما وصف عبد الله بن زيد أن سلم أقبل بهما وأدبر يعني مسح كلية رأس إقبالا وإدبارا. القول الثاني قول المالكية والحنابلة قالوا لا يجزئ هذا الفرق هو الآن لا يجزئ إلا أن يستوعب الرأس مسحا لا يجزئ إلا أن يستوعب الرأس مسحا وهؤلاء استدلوا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء بأنه كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال فمسح رأسه فأقبل وأدبر، فأقبل وأدبر استوعب، وده كان ابن أبي طالب استوعب رأسه، فمن استوعب رأسه عبد الله بن زيد هو الحديث الصريح في ذلك أنه بيديه مسح مقدم الرأس وإيه أقبل بهما وأدبر فاستوعب كل الرأس. وقالوا هنا قول الله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم هذا للإلصاق وليس للتبعيض، قالوا هذا للإلصاق وهذا صحيح لأن السلام مسح في كلية رأس. أما حديث أن السلام مسح على النصيحة نقول وأكمل عليه العمامة، ولأن هذا المسح العمامة أصالة خلافا للشافعية أنه يجوز ابتداء على العمامة دون المسح على النصيحة كالمسح على الخفين، وهذا من باب الترخيص والتسهيل والتيسير على المكلف إن كان قد تعمم لابد أن تكون عمامة حتى يمسح، لكن لو سهل خلعها كالتقية الآن وجحفية الرأس كما يقولون لا يمسح، وأيضا خمار المرأة لا يمسح، يعني هذه المسألة فيها نظر وخلاف العلماء إلا إذا اشتد الأمر عليها فلا تمسح على الخمار. الغرض المقصود بأن الصحيح الرأي في ذلك هو استيعاب الرأس مسحا. تبقى المسألة الثالثة الخلافية وهي مسألة الرجلين، مسألة غسل الرجلين المسح أم الغسل. جرير الطبري من أهل السنة والجماعة قال بالمسح، وطبعا هذا قول أهل البدع والضلالة من الروافض عليهم الله ما يستحقون، هم الذين قالوا بالمسح ولم يقولوا بالغسل، وتمسكوا بقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وإيش وأرجلكم بالكسر، وأرجلكم بالكسر، فقالوا بعيدا قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم هذا المسح. ها ما هي قراءتان سبعيتان، القراءة الأولى وأرجلكم، القراءة الثانية إيش وأرجلكم بالكسر، فقالوا القراءة بأرجلكم يبقى معطوفة على الممسوح، ولو كانت منصوبة يبقى معطوفة على إيه على المغسول، فهناك الرافض طبعا يأخذون بالمسح يأخذون بالغسل، وابن جرير الطبري يرجح ذلك. طبعا المسألة فيها ثلاث أقوال، أنا قلت رحمة بكم في الصيام لأنه فصل الاختلاف الواسع. طبعا ابن حزم أيضا يرى الوجوب أنه لا بد من مسح وغسل، ولو ما حصل الظاهرية لو ما حصلتش يبقى لا تلزئه، صارت لا تلزئه يبقى لابد ايه يمسح ويغسل لانه مامور ان ياتمر بامر الله، قد امر وارجلكم قد امر وارجلكم، فغلا بد المسح وايه وغسل. طبعا القول الصحيح السنه والجماعه انهم قالوا الغسل دون المسح، المسح لا يوجز حال من الاحوال، والدلاله على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، استدامه فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يمسح قط ولا مره واحده لبيان جواز رجله، ولم يامر احد بمسح على رجله، وفعله خرج بيانا للواجب، وما خرج بيانا للواجب فهو واجب. وعندنا حديث ابي هريره لما صرخ في الناس عندما ازهقتهم الصلاه او ان الصلاه يعني اعجلتهم الصلاه وخشى كل انسان منهم ان يخرج الوقت فمسح على رجل او ما استوعب غسل الرجل فصرخ فيه ابو هريره صلى الله عليه وسلم قال ويل للاعقاب من النار، ويل للاعقاب من النار ليش؟ لانه لا يصل الى الاعقاب الغسل الماء، فلذلك قال ويل للعقاب من النار. فلو كان مسحا وجوبا لابد ان تقول لو كان مسحا يتسامح فيه ممكن لا يصل المسح الى الكعبين ولا الرجلين ولا استيعاب الرجل، فلما يقول صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار دلاله واضحه جدا على وجوب ايش؟ الغسل، وجوب الغسل. هذه المسائل الخلفيه الثلاثه في هذا الباب. كتاما للمسائل قال عثمان بعد ما توضا قال من توضأ، وقال السنة قد توضأ السنة وضوء نحو وضوء هذا، يبين لهم أن هذا هو وضوء المسلم. قال فمن توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما غفر له ما تقدم من ذنبه. قالوا يصلي ركعتين، هاتان ركعتان قالوا هذا يعني ممكن تكون هذه الركعات هي التي قيل فيها أنها سنة الوضوء، وهي أجلى منها في حديث بلال عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل؟ إني كأني أسمع دفا عليك فين؟ في الجنة. فيعني لابد نحرص جميعا على مثل هذه السنة لما نتوانى، وأنها كانت سببا باعتلاء بلال وأن يبشر بالجنة في الدنيا. قال له قل لي بأرجى عمل تعمله إني أسمع دفا عليك بالجنة، فقال له والله يا رسول الله ما توضأت وضوءا قط إلا صليت به. ما توضأ الوضوء، هذا احترام الوضوء. وطبعا الحفاظ أصالة على الوضوء علامة الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن قال لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فالوضوء والصلاة بعده هذه من السنة، وبلال بشر بالجنة لهذه السنة. قال فصلى ركعتين لم يحدث فيما نفسه. قط لا يمكن أن تلد أحدا وهو بالصلاة لإيه؟ لا تأتيه الخواطر ويحدث نفسه. هو الكلام عنه إذا جاءته الخواطر وحدث نفسه أن يدفع ذلك بكل ما أوتي من القول، ويتدبر القراءة ويتدبر التسبيح، فإن كان كذلك غفر الله له ما تقدم من ذنبه. والخلاف بالعلماء في قول السلام غفر الله ما تقدم من ذنبه، هل هذه على الكبائر أو الصغائر؟ أولا لا تحجير له لرحمة الله، فهي وسعت كل شيء، فيمكن أن نقول أنها للكبائر والصغائر، لكن حقا جاءتنا الأدلة الكثيرة التي تثبت التقييد بالصغائر دون الكبائر، وأن الكبائر تحتاج إلى التوبة النصوح. النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة الخمس، ورمضان إلى رمضان، والعمر إلى العمر، مكفرات لما بينهن. ثم قال صلى الله عليه وسلم ما اجتنبت المقتلة، في رواية قال ما اجتنبت الكبيرة. فهذا التقييد هذا كل مطلق يأتي في أن هذا العمل في تكفير السيئات فإنه يقيد بقول صلى الله عليه وسلم ما اجتنبت الكبيرة. فالحق بهذا الباب عند جماهير أهل العلم وبعض العلماء يقولون المسألة على بابها، بل يغفر الكبيرة والصغيرة ورحمة الله واسعة، والمسألة تدور على القلب، كلما كان القلب أذل لله، كلما كان أرضع، كلما أظهر المسكنة، كلما كان أقرب، كلما غفر له ما تقدم من ذنب. الفوائد المستنبطة من ذلك حسن أو محاسن هذه الشريعة، لأن هذا الوضوء لكل صلاة علامة على النظافة، علامة على الطهارة، طهارة البدن وطهارة الوجه، طهارة، وهذه تدل على أيضا أننا بعدها بنذهب إلى طهارة القلب بالصلاة، أنك بين يدي الله جل في علاه التي تطهر قلبك، وأنت بين يدي الله جل في علاه. الفائدة الثانية فضل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أنه بث في الناس كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة فضل الله الواسع على العباد، بأنه قد فتح لهم أبوابا شتى للطاعات، فمن لم يكن من أهل الصيام كان من أهل الصلاة، فإن لم يكن من أهل الصلاة كان من أهل الصدقة، فإن لم يكن من أهل الصدقة كان من أهل الاستغفار، كان من أهل الذكر، كان فتح الله أبوابا شتى للعباد لنجاتهم، ومع ذلك أكثر الناس على الهلاك وليس على النجاة. لأن كل قلتين من هذا الحديث. أو في أي سؤال فضل.
نأخذ باليمين.
لو حد شعره طويل أو امرأة كيف يجيب يمسح براسه؟
يعني هو الكلام على غسل الوجه اللحية، أنا طبعاً فصلت القول هذا في المهذب، والإخوة كما قلت الصيام لا يساعد للإخوة أن هو يأخذوها بتمت. لو استرسل المسترسل كل ما واجه الإنسان فهو وجه، المسترسل هذا يستحب فيه، لا ليس بواجب. وأيضاً تخليل اللحية حديث أمرنا ربي أن نخلي اللحية حديث ليس بصحيح عند المحققين، ولكن تخليل اللحية يستأنس ذلك وهو مستحب. بالنسبة للمرأة تأخذ من مقدم الرأس إلى القفة فقط، لو شعرها نازل لركبتها حتى إلى القفة فقط هذا يكفي. بالنسبة للغسل لو الغسل لابد يخلع الشراب. ما فهمتك؟
في الوضوء
تقصد مش في الغسل؟ ولو أنت لابس شراب لك شرطان، إذا لبست هذا الشراب هذا أو الجوارب لبستها على طهارة أولاً، على طهارة أولاً، وبعد ذلك أردت الوضوء لك أن تمسح عليها يوم وليل، والمسح بالأصابع الأربعة فوق تمسح هكذا وانتهى الموضوع. نعم سيب بقى شراط الحامل والشفاء الآن، لأن إحنا عندنا حديث ظاهر ونحن نتبع الحديث حيث ما دار،
حتى لو رقيق
حتى لو كان شفاف، لو رجلها طلع منه أو رجله فيها خرق يظهر بعض رجله، الحق أنه يصح المسح. وإن كان الخرق أنا في يعني عندي في نفسي شيء، لأنه صار عضوا ظاهرا فلا بد من غسله أو جزء من عضو ظاهر، لكن إحنا تعالى للشراب، الشراب الخفيف هل يمسح عليه؟ نعم يمسح عليه. ليش؟ أولا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالمسح على العمائم والتساخين، هذا في السنن. والتساخين هي إيش؟ هي كل ما تسخن به
الرجل، تدفئة الرجل، تدفئة الرجل بأي شيء حتى لو بالشاش. فأمر أمر بمسح على الأعصاب والتسخين ولم يفصل، وترك الاستئصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من إيه؟ من المقال الاستدلال يعني. فأبقى إذن يصح أنه يمسح الشراح. الثاني بأن غزوة ذات الرقاع، لما سميت ذات الرقاع؟ لأن الصحابة كانوا يأكلون ورق الشجر وعلى أرجلهم باللفائف، باللفائف، ما عندهم نعال، ما عندهم خفاف، ما عندهم ذلك، لكن هي لفائف على أرجلهم يمشون بها، فكانوا يمسحون على الرقاع، يمسحون على هذه اللفائف. وطبعا يصعب جدا أن تقول هناك متقن في الصحابة يعني من اللفائف لا يجعل إيه فرقا بين اللفائف والأخرى أبدا، هو يعني يلف رجله، وأكيد هناك فتحات صحيح ولا لا، ومع ذلك كانوا يكتفون بالمسح. فأي شراب يمكن المسح عليه. نعم تفضل. نعم.
هل مقصود بده، هل مقصود في الحديث الوضوء أم الصلاة؟
لا الصلاة، وطبعا فيها إشارة للوضوء أيضا، هي فيها إشارة للوضوء، طبعا جاء التصريح بأن النهر، يبقى النهر إيش؟ بيطهر، يبقى الوضوء لا الصلاة. بل أنا أقول الوضوء بيطهر من المعنويات، يعني هو يطهر من المحسيات ويطهر من المعنويات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه إذا مضى واستنشق فكلما تنثر الماء من فمه تخرج معه ايه المعاصي التي قد فعلها بفمه وبأنفه والى اخر وبعينه الى اخر الحديث، فهي طهارة. لكن هو الاصل كان الكلام على الصلاة.
هل استحضار الرأس لازم الاقبال والادبار ولا
لا؟ يكفي لو 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 اقبل فقط او ادبر فقط صح ذلك، المهم يستوعب الرأس في المسح. نعم. قول الشافعية والأحناف حتى وقت القراءة إن كان معتادا له أن يصلي، لأن اسمها صلاة ذات سبب، هذا عند الشافعية خلاف الجمهور.
شيخ بعض المراهم تكون مثل عازل عن
المراهم العازلة لا يصح فيها الوضوء.
مش
نعرف ازاي انا عازل،
هو بقى الدكتور الطبيب اللي ممكن يقول لك، لكن انت نفسك تستشعر. الفازلين ليس الا اذا اكثرت منه لا يكون عازلا، الزيت لا يكون عازلا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبد شعره، يلبد شعره بايه؟ تلبيد بالعسل، بالعسل، ومع ذلك لا يعمل طبقه، هو لا يعمل طبقه. نعم. العود الثقيل ليس عازلا شيء، هذا الذي عليه ليس عازلا، تتشربه المسام، سام اليد تتشربه.
تكفيف الماء بعد الوضوء يعني الواحد يتوضا وينشف،
هذه المسألة طبعا بعض العلماء يقول الأصل في ذلك والمستحب عدم تجفيف الأعضاء، لأن الله جعله يحب ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت ميمونة بأنه على الاغتسال أتت له بالمنديل فإيه فرده فلم يستخدمه، قال لا أثر للعبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك قال خلوق فم الصائم أفضى عندما مريح المسك، وأيضا الشهيد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم غسله ليبقى عليه أثر العبادة التي تعبد بها الله جعله أجاد بنفسه لربه جل في علاه. وبعضهم قال الامر ايش؟ الامر المستحب ان يفعل ذلك، لان السلام قدم له المنديل فايه؟ فاستخدمه، والصحيح الراجح في ذلك ان المساله يعني على الاباحه، المساله على الاباحه، وان كان الاصل بانه ان لم يحتج للمنديل يبقى اثر العباد عليه، والا فاستخدامه ليس فيه ثم شيء.
هل من الحكم ان الواحد ما يجففش من حكم موضوع الذنوب اللي سقط معه؟
يعني هو بالله عليك لما ما جففتش عشان هي عماله تنزل وينزل وراها هو يجري وراها، ولا المنديل هيوقفها؟ بالله عليك يعني طبعا القائل بهذا انا اعترض عليه بهذا الكلام، يعني انا اقول له الان هو المنديل هيوقفها؟ اه ما قلت لك انا ساقول له ذلك، وانا بقول لك اقول لك يعني انا ساقول له اللي انت بتقوله هذا عجيب، يعني انت وين بقى هو المنديل سيوقف السيئات وهي نازله؟ ما انتش انت ترى شيئا.
ولشيخنا همه علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همه علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فدافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلفي النقية وتلك عقيدة السلفي النقية فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.